بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب الاستجمار وترا. وكما تقدم أن الاستجمار أي طلب إزالة ما الخارج من الإنسان بالجمار وهي الأحجار الصغيرة. وترا أي يكون ذلك وترا، وأقل الوتر في هذا 3، لحديث سلمان قال: نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. وهذا من تيسير هذه الشريعة، أنه يجوز لمن يقضي حاجته أن يتمسح بالحجارة ولو مع وجود الماء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، أصله دمشقي ونزل تنيس وهي من مصر. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، منهم من قال هي من لحج ومنهم من قال من الأصابح التي هي جهة التربة الأصابح. ويقال الأصبحي ولا يقال الصبيحي، وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر. وأبو هريرة دوسي يماني مدني، تولى إمرة المدينة مرارا، وهو حافظ الصحابة، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، أي فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يخرج ذلك الماء. ومن استجمر فليوتر، أن يستعمل الجمار لإزالة الخارج من النجاسة، الخارج من النجاسة من الغيط أو البول، فليكن ذلك وترا، وأقل الوتر 3 كما تقدم في هذا. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم. قوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، استدل الجمهور بهذه الجملة على أن من استيقظ من النوم وتوضأ لا يدخل يده في الإناء أو في الماء إذا أراد الوضوء حتى يغسلها. جاء في بعضها فليغسل يده 3، في بعض 3 مرار. سواء النوم الليل أو النهار. وذهب الإمام أحمد أن المراد بالنوم هنا نوم الليل دون النهار، بدلالة قوله في آخر الحديث: لا يدري أين باتت يده. قالوا: البيتوتة تكون في الليل، ولا يقال لمن نام في النهار أنه بات، وهذه قرينة قوية تدل على أن المراد بالنوم هو نوم الليل. بل قد جاء التصريح عند أبي داود والترمذي بنوم الليل إذا استيقظ أحدكم من الليل. وهذا هو القول الراجح. فليغسل يده قبل أن يدخلها، وهذا أمر الجمهور على استحبابه، على استحباب غسل اليد. وذهب الإمام أحمد بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهو الأقرب لظاهر الأمر، فليغسل يده لبعض الطرق 3 مرات قبل أن يدخلها في وضوئه، أي في مائه المعاد للوضوء، وفي بعضها قبل أن يدخلها في الإناء. وهذه الرواية عند مسلم في الإناء، ولابن خزيمة في إنائه أو وضوئه بفتح الواو وهو الماء. وهذا القيد يستفاد منه أن لا حرج في إدخال اليد في البرك وفي المياه الآجنة الكثيرة، لا حرج، لكن في الإناء فلا يدخل يده فيه حتى يغسلها 3. أما في غير الإناء من البراك ونحو ذلك فلا بأس. ومن العلة التي يذكرونها أنهم قديما كان أحدهم ربما استجمر، لا سيما في فصل الصيف، فإذا نام قد تقع يده في ذلك الموضع فتتلوث، لا سيما مع حصول العرق، فأمر الإنسان بغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء حتى لا يلوث الماء المستعمل. وأيضا من ربط يده أو أمن من وصولها إلى قبله أو دبره في أثناء نومه بأن ربطها مثلا أو كذا، نقول لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 للأمر الوارد وهو للتعبد. وهذا من حرص الشريعة على طهارة الماء وعلى نظافته وعدم تلويثه، وهذا من الحفاظ على الصحة، كون الإنسان لا يغسل يده في الإناء، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، يكفى الإناء ثم يغسلها 3 ثم يتناول بيده، يتناول بيده حفاظا على صحته وعلى ذلك الماء. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي قد تصل إلى القبول أو الدبر، قد تتلوث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وكما تقدم أنه لو ربطها أو كذا فكذلك لا يدخل يده إلحاقا بالأغلب وأخذا بظاهر الأمر، والإنسان يجر على امتثال الأمر ويحصل عليه ضرر من جراء مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والشاهد من الحديث قوله: ومن استجمر فليوتر، أي من استعمل الجمار لإزالة الخارج من الإنسان بولا أو غائطا فليكن ذلك وترا. وكما تقدم أن الاستنجاء بالماء أفضل لأنه يزيل النجاسة وأثرها، بخلاف الاستجمار فيزيل عين النجاسة ويبقى شيء من الأثر، لكن عفي عنه لدفع المشقة. بقي إذا أدخل الإنسان يده في الإناء قبل الوضوء أيتنجس الماء أو لا؟ لا يتنجس، وهذا قول الأكثر، وإنما يحافظ عليه من التلوث، من التلوث. إلا إذا تيقن الإنسان وقوع النجاسة فيه وغيرت أحد أوصافه فيصير نجسا. ولا نقول أنه، بل بعضهم نقله اتفاقا أن الماء لا يتنجس، قال الحافظ واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، إذن قول الجمهور كما تقدم. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، بإراقة ذلك الماء، لكنه حديث ضعيف، أخرجه ابن عدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.